بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب صلاة الخوف. قال: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير قبلة ولو بالإماء. صلاة الخوف جاءت شرعيتها في القرآن، الله عز وجل يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليصلوا، لا آخر الآية. فهذه الآية فيها شرعية صلاة الخوف، وصلاة الخوف مشروعة عند عامة أهل العلم، ولم يخالف إلا بعض الحنفية وبعض من أهل البدع كابن علي ابن علية إبراهيم بن إسماعيل وغيرهم، قالوا أنها لا تشرع إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال: وإذا كنت فيه. لكن هذه الصفة خرجت مخرج الغالب، ولم يفهم الصحابة رضي الله عنهم من هذه الآية هذا الذي فهموه أو لا، وإنما فهموا أن هذا الأمر سار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبقه، وطبقه الصحابة، وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم في عدة مواقع صلوا صلاة الخوف، ودل على أن صلاة الخوف مشروعة وليس أنها منسوخة كما يقولون. وقد صحت فيها أوجه، أي هذه صلاة الخوف، حتى قال الإمام أحمد: صح فيها ستة أوجه، وقيل أكثر من هذا. وذكر هنا المؤلف الشارح رحمه الله، ذكر ستة كيفيات، وهذه الستة كيفيات كلها مشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله تعالى تقرؤونها في الشرح. وهذه لكن هناك كيفيات إذا كان العدو مقابل القبلة، وهناك كيفيات إذا كان العدو في غير القبلة، ومن هذه الكيفيات إذا كان العدو مقابل القبلة أن يصف تجاه القبلة، أن يصف تجاه القبلة، ثم يقرأ الإمام الفاتحة ويقرأ سورة، ثم يركع، فيركع معه الجميع، الصف الأمامي والصف الخلفي، فإذا قاموا معه، فإذا سجد يسجد الصف الأمامي ويبقى الصف المؤخر في اتجاه العدو، لأن كان قديما لأجل أن الحرب بالأسلحة والسهام وكذا، فهم يرون العدو ويرون تقدمه، فلهذا يحتاج إلى أن يكونوا قياما ينظرون للعدو. أما الآن ما ينفع هذا، أنا الآن ما ينفع أنه ينظرون إلى العدو، فلهذا لكن من باب الحراسة فقط، من باب الحذر. أحيانا مثلا في الليل، أنا إذا كان يرون مثلا بعض الأضواء، يرون كذا، يعرفون أن العدو يقدم إليهم. طيب، المهم الصلاة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في السجود سجد الإمام، وسجد معه الصف المقدم، يكملون السجود سجدتين ثم يقومون ويقرأ، معنى إذا قاموا المؤخر هؤلاء يتقدمون في الصف الأول ويسجدون، معنى الإمام يقرأ لكن هم يسجدون ثم يقومون، فإذا قاموا معنى إذا قاموا هم في المؤخرة، إذا قاموا تقدموا في الأمام، والصف الثاني رجع إلى الخلف، أنا الصف الأول يرجع إلى الأمام والصف الثاني يرجع إلى الخلف، ثم إذا كبر في الركوع الإمام يكبرون معا، فإذا سجد سجدوا الصف الأول الذي هو كان مؤخر، ثم يكون في المقدمة فيسجد مع الإمام، فيكمل صلاته مع الإمام، فإذا قاموا سجد الصف المؤخر وكمل الركعة، معنى يكملون يسلمون نفسهم، الإمام يسلم تسلم معه الطائفة الأولى، هذا إذا كان قبل اتجاه الإمام، وإذا كان ليس باتجاه الإمام من أصح الوجوه التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة التي ذكرها أنه يصلى بهم فكبر وركع ورفع ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو، هذه الصفة التي ذكرناها هي إذا كان العدو مستقبل قبلة. والصفة الثالثة هنا قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهوره من القبلة فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو وقابلوهم، وأقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معنى قائم، ثم قاموا فركع ركعة أخرى فركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. معناه يأتون معناه طائفة تكون مع الإمام وطائفة تكون تجاه العدو، فإذا ركع يركعون الذين مع العدو مع الإمام ويقومون معه ويسجدون ثم يسجدون معه، فإذا كملوا خرجوا إلى اتجاه العدو والذين كانوا في مقابل العدو يأتون ويركعون ويسجدون ثم يقومون مع الإمام، الإمام يكون قائما ويصلون معه ركعة ثانية، فإذا انتهوا قاموا إلى مكان أو في هذه الكيفية أنهم الإمام لا يسلم يبقى في التشهد، ثم إذا كانوا في التشهد يأتون الطائفة الثانية يركعون ويسجدون ويجلسون مع التشهد فيسلم بهم جميعا. وفي كيفية أنهم إذا انتهوا من الركوع إذا انتهوا وسلم الإمام قاموا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وأكملوا صلاتهم، فهذه كلها أوجه جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلى الراكب والراجل ولو إلى غير قبلة ولو بالإمام. إذا اشتد الخوف كثيرا والتحمت الصفوف فإنما كما جاء في حديث ابن عمر إنما التكبير والإشارة بالرأس، عشه مثلا ركوع وسجود لا، تكبير وإشارة بالرأس، وهذه يسمونها الفقهاء صلاة المسايفة، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، لأن الله عز وجل قال وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم غير مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، فرجالا أو ركبانا، يعني سواء كان على أرجلكم أو على معنى راكبين شيئا، فصلوا على أي معنى فرجالا أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. طيب قال باب صلاة السفر، إن شاء الله انتهينا من صلاة الخوف، وصلاة الخوف تكون في جاءت أيضا أنها ركعة واحدة، يصلي ركعة الإمام يصلي بهم ركعة واحدة، وجاء أيضا كما قلنا أكثر. و طيب أيضا صلاة الخوف جاء عن ابن عباس أنها ركعة واحدة، وهي قد جاءت في بعض الكيفيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في صلاة المغرب كيف يفعل في صلاة المغرب؟ صلاة المغرب سيكون فيها إشكال من ناحية لأنها ثلاث ركعات، لكن إما أن الطائفة من الطوائف تصلي ركعتين مع الإمام وطائفة تصلي ركعة ثم تقضي، أو يصلي مع الإمام ركعة الطائفة الأولى والطائفة الثانية تصلي ركعتين، فكله جائز. المهم أنهم تكون صلاة الخوف فيها انتباه للعدو، فيها انتباه للعدو. طيب، قال باب صلاة السفر. قال: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. طيب، الآن صلاة السفر تشرع فيها أشياء، ومن أعظم هذا ما يشرع فيها القصر. القصر يشرع في صلاة السفر، وهذا القصر هل هو واجب أو ليس بواجب؟ معناه إذا كان الإنسان مسافرا هل يجب عليه أن يقصر أو لا يجب عليه أن يقصر؟ طيب، هذه المسألة، مسألة وجوب القصر، حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال يجب القصر، وهذا قول أهل الكوفة، وقول ونقل أيضا عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وعائشة، وعائشة نقل عنها عدم الوجوب وهو الأشهر عنها، وكذلك أيضا نقل البغوي أنه قول الجمهور وقد خطأوا في ذلك، فقالوا بالوجوب، واستدلوا بحديث ابن عباس قال: فرض الله عز وجل على الإنسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الحضر 4 ركعات، وصلاة السفر 2 ركعات، وصلاة الخوف 1 ركعة، وصلاة الخوف 1 ركعة. وهذا الحديث في مسلم، واختلف العلماء في ذلك هل المراد أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ابن عباس اجتهد في الحال، أنا حال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوجب عليه في الحضر 4 وفي السفر 2 ركعات وفي الخوف 1 ركعة. ومما يبين أن ابن عباس لم يرد الوجوب الشرعي قوله في الخوف 1 ركعة، لأن الخوف قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ركعة، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ركعة، بل حتى في بعض الكيفيات صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ومن حوله 2 ركعات. هذا يدل على أن الخوف ليس ركعة فقط، وهذا يدل على أن كلام ابن عباس أنه أراد الترخيص وليس الفرض، أنه أو التشريع، أنه شرع الخوف 1 ركعة والسفر 2 ركعات والحضر 4. وجاء عن ابن عباس أو جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة 2 ركعات، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. أنا كان تقول الفرض 2 ركعات وزيدت في الحضر فصارت 4 وأقرت في السفر فصارت 2 ركعات، لكن هذا الحديث لا يدل على الوجوب لأنها إنما تحكي المشروعية، تحكي المشروعية أنه يشرع أن يصلي 2 ركعات. وذهب جمهور أهل العلم منهم مالك وأحمد والشافعي إلى أنه سنة وليس بواجب، أنا مستحب القصر، يقولون مستحب وليس بواجب. ومما استدلوا به قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا والله عز وجل يقول فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، لكن هذا الاستدلال فيه شيء، لأن لا جناح عليكم استعملت في غير استعملت في الوجوب، مثل قول الله عز وجل فمن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن تمتع أو قال الله عز وجل فمن تطوع إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا قال فلا جناح، مع أن الطواف بين الصفا والمروة والسعي واجب، وقد بينت عائشة رضي الله عنها لماذا قال الله عز وجل فلا جناح، لأن الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من هذا السعي بين الصفا والمروة، لأنه كانت عند الصفا صنم يقال له نائلة، وعند المروة إساف، فكانوا أهل الجاهلية إذا حجوا يطوفون بين أو يسعون بين نائلة وإساف، فظنوا أن هذا منه، فهذا التحرج قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يطوف بهما، فلا جناح عليهم أن يطوف بهما، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلهذا فلا جناح هنا تأتي بمعنى عدم الحرج، عدم الحرج في ذلك وأنه مشروع، لكن شرعيته هذه هل هي واجبة أو لا فهذا شيء آخر. وأيضا كذلك أن الآية نزلت في مكة، وهذه الآية في قصر الصلاة إنما هي قصر الصلاة صفة الصلاة، الصحيح أن هذه الآية المراد بها قصر صفة الصلاة وليست الصلاة نفسها أي عددها، لكن قال العلماء أن الآية قد تشتمل وقد تحمل على قصر الصفة وقصر العدد. إيش معنى قصر الصفة؟ قصر الصفة معنى قصر الصلاة نفسها، مثلا القراءة بدل ما يقرأ كثيرا يقرأ قليلا، يقرأ مثلا السور الصغار في السفر، وأيضا كذلك الركوع لا يطيل في الركوع لا يطيل في السجود، هذا معنى قصر الصلاة قصر الصفة. فلهذا فالأقرب من الأدلة أن الوجوب وجوب القصر، لكن كما قلنا أيضا الأدلة ليست صريحة، والأصل عدم الوجوب، والأصل عدم الوجوب، فالأولى والأفضل والسنة هو القصر، هو القصر. لكن إذا مثلا لا يستطيع الرجل أن يقصر لأمور مثلا حصلت له أو كذا أو احترج أو شك، فالأصل هو الإتمام، إذا شك مثلا هل هو في سفر أو لا في سفر فالأصل هو الإتمام. طيب قال وما على من خرج من بلده، معنى متى يقصر؟ إذا خرج من بلده، وهذا قول عامة أهل العلم حتى اعتبره ابن المنذر إجماعا، أنا متى يقصر؟ يبدأ في القصر إذا خرج من بلده، لأن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، أن ضربتم أي خرجتم. وجاء عن بعض السلف أنهم قصروا في بيته، مثل ما جاء عن الحارث بن أبي ربيعة وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان معهم مسروق والظهر معهم علقمة، وهذا يدل على أن بعض أهل الكوفة يرون أنه يجوز للرجل أن يقصر قبل أن يخرج، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لابد أن يخرج، لأن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، فلابد أن يخرج من بلده ثم يترخص بالصلاة، إذا خرج من بلده ترخص بصلاة السفر، أنا حتى يواري قريته، معناه لو خرج مثلا يريد مثلا عدن، خرج من منطقة الشحر مثلا خرج خلاص هذا يقصر، لكن لا إذا زال في منطقة الشحر فإنه لا يقصر، ولو خرج في منطقة مثلا مثلها أو قرية أو متلاصقة معها. أما مثلا عندنا هنا نحن ليس متلاصقين مع الشعر، مثلا صاحب الشعر إذا خرج إلى هنا يقصر، أنا يقصر إذا أراد مسافة سفر، أما إذا أراد هنا لا، وإنما إذا أراد مثلا مسافة سفر يريد أن يسافر إلى حضرموت إلى سيون فهنا يقصر، إذا جاء عندنا هنا يقصر ويصلي ويذهب. فيبدأ إذا خرج من بلده أي المنطقة التي يعيش فيها. قال قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، يعني إذا كان قاصدا للسفر. قال وإن كان دون بريد، وهنا فيه المسافة التي يقصر فيها. ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر؟ قول جمهور أهل العلم أن المسافة التي يقصر فيها هي بريد. لا، جاء حديث هناك عند الدارقطني عن ابن عباس وابن عمر لا تقصروا إلا إذا سافرتم بريدا، لا تقصروا الصلاة إلا إذا سافرتم بريدا. لكن هذا الحديث لا يصح، بل هو ضعيف جدا، لكن العلماء أخذوا به فقالوا القصر يكون بمسافة بريد. إذا أراد الرجل أن يسافر بريدا يكون يقصر، وإذا أراد أن يسافر أقل من بريد لا يقصر. والبريد هذا هو أربعة فراسخ، معنى البريد الواحد يعتبر 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. أنا عندنا الآن 16 فرسخا، والفرسخ الواحد يكون كان 3 أميال. أنا كم ستكون 16 فرسخا؟ كم ستكون ميلا؟ 48 ميلا. أنا ستكون 48 ميلا، والميل يساوي الميل البري يساوي 1.6 كيلو. الميل الواحد الميل البري يساوي 1.6 كيلو. وأما الميل البحري يساوي 2 كيلو. الميل البحري الميل الواحد يساوي 2 كيلو، لكن الميل البري يساوي 1.6 كيلو. أنا الآن إذا ضربنا 48 في 1.6، أنا ستكون كم؟ أنا بين معنا بين 83 84، ضربتها عندك ضربها كم طلعت؟ 48 في 1، لا لا 48 لا أربعة أنت هذا 84 48
فاصلات
ها
قليل
في 1.6
1.6
لك فاصلة
ده 10
6 6 6 ايوه ضرب الآن هات الجواب 76 هذا هذا في الأصبع اسم الميل الفرسخ 3 في 1800 أوه 22 كيلو. ليش 22 كيلو؟ المهم معنا الآن 48 كيلو في 1.6. إذا كان في 2 بيكون كم؟ 96. إذا كان 2، إذا كان 6 ظهر بيكون 83 أو كذا. المهم أن هذا مسافة عنده مسافة قصر. إذا كان 80 أو نحوها يكون مسافة قصر عند الجمهور. وقال بعض أهل العلم أنه مسيرة ثلاثة أيام وليالي، مسيرة ثلاثة أيام وليالي، أنا يسير سفر. واستدلوا بحديث الذي جاء في الصحيحين عن عدة من الصحابة، لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام وليالي إلا مع ذي محرم، وجاء يوم وليلة أيضا، ولهذا قال بعضهم يوم وليلة، يعني من أراد أن يسافر يوم وليلة يعتبر سفر. وأما الظاهرية قالوا كل من أراد السفر فهو مسافر، ما حددوا، إلا ابن حزم حدده بالميل، إذا أراد أن يسافر ميلا واحدا، وجاء ذلك عن ابن عمر قال إذا سافرت ميلا قصرت. الميل كم كما قلنا؟ كيلو ونصف أو ستة من عشرة، أنا مسافة قصيرة الميل، أنا ليس هذا حتى من الشحر إلى هنا ليس ميل، أكثر من ميل، أنا من إلى المستشفى، إلى المستشفى الظهر ثلاثة كيلو، أنا معناه أكثر من ميل، معناه كم ميلين أو أقل سيرة. فلهذا فهذه مسافة قصيرة جدا. وذهب شيخ الإسلام على أنه ليس هناك مسافة للقصر، وإنما حسب العرف، حسب عرف الناس، فما سموه سفرا فهو سفر، وما لم يسموه سفرا فليس بسفر. بعض العلماء ينسب هذا القول أيضا إلى الظاهرية، لكن الظاهرية ما أرادوا هذا، أرادوا أن كل من أراد أن يسافر يسمى سفر، ولكن شيخ الإسلام ضبطه أنه يكون في عرف الناس، أن يتعارف الناس أن هذا سفر. كيف يتعارف الناس أن هذا سفر؟ معناه يتجهزون له، يشدون له الرحال، السفر يشد له الرحال، يرتب ثيابه، يرتب كذا، هذا سفر. فلهذا فيعتبر السفر هنا إذا شد الرحل يعتبر سفرا، وعلى حسب عرف الناس، ما سموه سفرا فهو سفر، وما لم يسموه سفرا فهو ليس بسفر، معنى على ما كان عليه الناس عندما يمشون بالأقدام وكذا. طيب، قال إذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها. الآن هنا مسألتان، المسألة الأولى أنه ما هي المسافة أو ما هي المدة التي إذا جلسها المسافر يعد سفرا، ما هي المدة التي إذا جلسها المسافر يقصر فيها؟ على أن المدة هذه التي يجلسها، منهم من أهل العلم من يقول 4 أيام كما هنا ذكر المؤلف، وهذا قول الحنابلة، معنى 4 أيام وما فوق، إذا أراد أن يجلس أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول يوم، يتم من أول يوم. وإذا كان أراد أن يجلس أكثر من 4 أيام أو أقل من 4 أيام فإنه يتم. إذا أراد أن يجلس أكثر، أقصد، فإنه يقصر. إذا أراد أن يجلس أكثر أقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة. معنى مثلا ذهب إلى عدن يريد 3 أيام في عدن فيقصر، يريد 2 يوم في عدن يقصر، لكن يريد 4 وما فوق معنى يوم، بعضهم يقول يوم الدخول يوم الخروج لا يحسب. معنى مثلا إذا جاء إلى عدن العصر فلا يحسب اليوم هذا، يحسب مثلا إذا ذهب الأحد يحسب من الاثنين، إذا كان سيجلس الاثنين والثلاثاء والأربعاء فإنه يقصر. وقالت الشافعية 3 أيام وما فوق. إذا سيجلس 3 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج فإنه يقصر، وإلا يتم. إذا كان سيجلس أكثر من هذا سيتم، وهذا قول الشافعي رحمه واستدل بأن المهاجر لا يجلس أكثر من 3 أيام في مكان هجرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين أن يجلسوا في مكة أكثر من 3 أيام. وهناك قول قال به ابن عباس وإسحاق بن إبراهيم وجماعة، قالوا إذا أراد أن يجلس 19 يوما فإنه يتم من أول يوم. أنا إذا كان أراد أن يجلس 19 يوما فما فوق يتم من أول يوم. إذا أراد أن يجلس 19 يوما فإنه يقصر. مثلا إنسان سيذهب أسبوع إلى مكان يقصر، 2 أسابيع يقصر، 3 أسابيع لا أقصد مثلا 18 يوم يقصر. إذا كان يريد يجلس 19 يوما فإنه يتم من أول يوم، معناه يتم من أول يوم. وقال ابن حزم والشوكاني 20 يوما، قال ابن حزم والشوكاني 20 يوما، لأنه قد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 20 يوما، لكن حديث جابر فيه ضعف وصحح الأئمة إرساله، وإن كان الشيخ الباني صححه. أما الحديث الذي جاء في حديث أم سلمة أنه جلس 19 يوما وهو في الصحيح، جلس 19 يوما وهو أصح من حديث جابر. طيب المسألة معنى هناك قول أيضا في هذه المسألة وهو قول قوي الشيخ الإسلام، وكذلك هو قول جماعة من أهل العلم المعاصرين كالشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رجحوا هذا القول، وهو أنه من لم يعزم الإقامة الدائمة فإنه يقصر متى أراد. من لم يعزم الإقامة الدائمة فإنه يقصر، معناه إذا كان ما يعرف نفسه أنه ما سيجلس إقامة دائمة وإنما يريد فترة وسيخرج فيقولوا هذا يقصر. قالوا لأن ابن عمر جلس 6 أشهر في أذربيجان لما منعه الثلج وهو يقصر، وأنس أيضا جلس 2 سنين وهو يقصر، فقالوا هذا يدل على أن الإنسان يقصر. لكن هذه الآثار التي جاءت عن ابن عمر، ابن عمر منعه الثلج وأنس ظهر منع لشيء، فهذا لمن كان مترددا ومعذورا. أما من كان يعرف من نفسه أنه سيجلس مثلا 3 أشهر شهرا كذا فإنه ينبغي أن يتم من أول يوم، يتم من أول يوم. ولا فهذا الصحيح، الصحيح هو حديث ابن عباس كما قال ابن عباس أكثر ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما. فنحن إذا جلسنا 19 يوما قصرنا، وإذا جلسنا أكثر أتممنا، إذا جلسنا أكثر أتممنا. بعض الناس فهم من هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء مثلا على قول الحنابلة مثلا 4 أيام، جاء الرجل مثلا من صنعاء إلى الشحر أو من أندونيسيا إلى الشحر يريد أن يجلس مثلا 7 أيام، فبعضهم فهم أنه ما دام أنه سيجلس 7 أيام يقصر 4 أيام على مذهب الحنابلة، يقصر 4 أيام ثم 3 الأيام الأخرى يتم، وهذا ليس بصحيح. وإنما إذا عزم الجلوس فإنه يتم من أول يوم، إذا مثلا سيجلس شهرا يتم من أول يوم يأتي فيه، ما يقصر أربعة أيام ثم بعد ذلك يتم، لا، فهذا ليس بصحيح ولم يقل به أحد من العلماء، وإن كان ظاهر كلام الشوكاني يدل على هذا، لأنه قال وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها، وهذا ليس بصحيح على ظاهره، إلا إن كان أرادش أنه إذا كان عزم على أربعة أيام يقصر، وإلا فإنه يتم إذا زاد على ذلك، وليس المراد أنه يقصر أربع أيام ثم يتم. طيب المسألة الأخرى، إذا كان مترددا ما يدري متى سيذهب، جاء مثلا لعلاج، جاء مثلا لزيارة، أو يبحث عن أخ له، مثلا قالوا رجل مثلا من إندونيسيا أخوه ذهب إلى اليمن ما يدري أين ذهب، جاء من إندونيسيا يريد يبحث عنه ما يدري هل سيجده، أنا يبحث عنه في المراكز، جاء إلى الشحر جلس يومين، ذهب إلى الفيوش، ذهب كذا وجده بعد ذلك، فهذا الآن ما يدري كم سيجلس، فهذا متردد. لو جلس مثلا عندنا هنا في الشحر مثلا شهرا يقصر، مثلا قيل له أنه موجود مثلا في المكلا، فجاء إلى الشحر هنا جلس ويذهب إلى المكلا يبحث عنه وكذا ويسأل عنه، فالمهم أنه إذا كان أو مريض مثلا ذهب إلى مصر، فما يدري متى ستنتهي العملية ومتى سينتهي العلاج، هنا يقصر ما بدله حتى لو جلس سنة، لو جلس سنتين، فلهذا المتردد يقولون يقصر، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهناك قول للشافعي أنه لا يقصر، قول للشافعي أنه لا يقصر إذا كان يعرف أنه سيجلس أكثر من ثلاثة أيام، لكن المشهور عن الشافعي أنه أيضا يقصر ما بدا له إذا كان مترددا. ثم قال رحمه الله وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. أيضا مسألة الجمع، الجمع هي أسهل من أو مشروعيتها أخف من مشروعية القصر، فالقصر هو قصر الصلاة الرباعية، الصلاة الرباعية تقصر إلى اثنتين، هذا القصر عن الظهر والعصر والعشاء، هذا يسمى قصر، لكن الجمع هو جمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، والجمع توسع فيه أكثر من التوسع في القصر، القصر ما يكون إلا للمسافر، القصر ما يكون إلا للمسافر فقط، وكذلك صلاة الخوف، لكن صلاة الخوف اختلفوا هل يجوز لغير المسافر إذا كان في حضر هل يقصر، فمذهب جمهور أهل العلم أنه له أن يصلي صلاة الخوف في الحضر، لكن يصليها إتمام. طيب، لكن الجمع يجوز، هناك الجمع لعدة أشخاص ومنهم المسافر، والأدلة على أن المسافر يجمع أدلة كثيرة في السنة، من ذلك حديث عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأمر جمع أخر الظهر فجمعها مع العصر، وأخر المغرب فجمعها مع العشاء إذا جد به السير. وجاء أيضا كذلك صحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أن يرتحل قبل صلاة الظهر أخر الظهر إلى العصر وصلها معا، وإذا أراد أن يرتحل بعد صلاة الظهر صلى الظهر وركب، هذا في حديث أنس في الصحيحين. والخلاصة أن مشروعية الجمع جاءت بأدلة كثيرة، ومنها أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر، وكلاهما صحيح، فالحديث فيه جمع، فيجمع بين الصلاتين جمع تقديم وتأخير. الجمع التقديم هذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية ما يجوزون القصر إلا في عرفة، ما يجوزون الجمع إلا في عرفة، وكذلك أيضا يرون القصر، لكن دلت الأدلة على خلاف هذا. طيب الجمع، جمع التقديم، جمع التقديم أيضا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، هل يشرع أو لا يشرع؟ مذهب جمهور العلم على أنه يشرع، واستدلوا له بالعموم، عموم الجمع للمسافر. ودل عليه أيضا حديث معاذ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك كان يخرج، كان يخرج ويصلي الظهر والعصر ويدخل، ويخرج ويصلي المغرب والعشاء ويدخل، دل على أنه تقديم، جمع تقديم، جمع تقديم. فأيضا مما يدل على الجمع تقديم فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم جمع، جمع تقديم، صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، هذا جمع تقديم، وقد جاء أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن خلاصة الأمر أن يقال أنه يجوز الجمع التقديم وجمع التأخير. وهل يجوز الجمع بغير عذر؟ لا يجوز، لا يجوز الجمع بغير عذر شرعي. لكن متى يجوز الجمع؟ مثل ما قال ابن عباس، أراد الله عز وجل أن لا يحرج أمته، معنى من وقع في الحرج، من وقع في الحرج فإنه له أن يجمع، له أن يجمع. معنى في بعض البلاد مثلا الكافرة أحيانا لا يجد مسجدا يصلي فيه، لا يجد حتى مكانا يصلي فيه، مثلا زحمة الناس وكذا، فكيف يفعل؟ ممكن أنه يؤخر الصلاة ويجمعها في بيته. أحيانا أيضا إنسان يأخذ أهله إلى مكان مستوصف أو كذا فيكون زحمة جدا، ما يستطيع أن يصلي، أن تصلي المرأة، أو مثلا في السيارة ما يستطاع مثلا أن يخرج النساء وكذا. المهم إذا وجد النساء الحرج فإنه يجمع بين الصلاتين. وكذلك المريض، المريض الذي يشق عليه القيام والوضوء وكذا فإنه يقصر كذلك، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن العصر والمغرب ما يجتمعان، ما يجمع عصر ومغرب، لا، لابد الصلاة النهارية وحدها والصلاة الليلية وحدها، أن صلاة الظهر مع عصر ومغرب مع عشاء. وأما إذا جمع عصر مع مغرب فهذا لا يجوز، ولا يجوز هذا الجمع. طيب إن شاء الله هذا ما يذكر، الله تعالى أعلم.